الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال اقرأ شيخ.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة عقده المؤلف لمسألتين، عقده المؤلف هذا الباب لمسألتين: الأولى في وجوب إزالة النجاسة وكيف إزالة هذه النجاسة، كيفية إزالتها وتطهير محل النجاسة وبيان ما يعفى عنه منها، وبيان ما يعفى عنه منها. هذا الأولى، قلنا هذا الباب عقده المصنف لمسألتين: الأولى ما ذكرنا، الثانية في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها، في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. والمراد هنا النجاسة الحكمية، والمراد هنا النجاسة الحكمية. قلنا النجاسات كم نوع أيها الإخوة؟ على ثلاثة أنواع، ما هي؟ معنوية، أحسنت، نجاسة الشرك، وعينية وهي عين النجاسة، وحكمية. طيب، هذا المراد هنا النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على محل طاهر فينجس بها. وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقذرة شرعا لا تصح الصلاة معها في الجملة، كالبول والغائط والدم ونحو ذلك، وهذه لا بحث فيها لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها لأن عينها نجسة، هناك محل طاهر تقع عليه النجاسة، هذه النجاسة إيش في إزالتها؟ حكمية، يعني نزيل هذه النجاسة حتى نطهر هذا المكان. طيب، النجاسة هذه لم يعقد لها باب لأنها نجسة، يعني هو عينه نجس لا يمكن تطهيره، واضح؟ كالبول والغائط والكلب كذلك. والمصنف عقد هذا الباب، قلنا، في بيان النجاسة التي تجب إزالتها، والمراد هنا النجاسة الحكمية. والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس، وإلا أخذ بالأصل. أشكل عليك شيء، هذا طاهر أو نجس، إيش تقول؟ الأصل فيه طهارة. أشكل عليك شيء، قال لك هذا طاهر أو نجس، هذا المحلول الصيدلاني، هذا المحلول، هذا شيء، أشكل عليك طاهر أم نجس؟ إيش؟ طاهر، طاهر، الأصل طاهر، قال لك إنسان ما دليلك أنه طاهر؟ تقول الأصل الأعيان أنها طاهرة. إذا قال لك أتي بالدليل قل أنت المطالب بالدليل أنه نجس، لأن الأصل إيش؟ الطهارة في الأعيان، الطهارة. فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس، وإلا أخذ بالأصل. فالمطالب بالدليل أن هذا نجس، أن هذا الشيء طاهر، يعني قال لك آتني بدليل أنه طاهر، تقول أنا الأصل فيه أنه طاهر. الذي يرى بنجاسته يأتي بالدليل. يقول الشوكاني الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. يعني هذا وهذا سواء، الذي يقول هذا نجس وليس عنده دليل كمن يبتدع في الدين أو يحرم، لأنه حرم على العباد ما كان طاهرا. فهذا الباب وهو باب إزالة النجاسة وبيانها قلنا عقده المصنف رحمه الله لمسألتين: الأولى وجوب إزالة النجاسة، الثانية في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. اقرأ.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. وعنه قال:
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ذكره المؤلف، والغرض غرض المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة الخمر. وهذا الفعل يعني فعله من قبله فعل ذلك ابن دقيق العيد في الإلمام، وابن عبد الهادي في المحرر، يعني هذه كتب في أحاديث الأحكام. وإلا فالمحدثون يذكرونه في كتاب الأشربة، كما فعل مسلم والترمذي، وكذا فعل المجد بن تيمية في المنتقى وغيرهم، لكن أورده المصنف أخذا برأي الجمهور كما سيأتي، وهو أن الخمر نجسة. فقال: أخرجه مسلم. وهذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، وورد بهذا الإسناد، أخرجه أبو داود في الأشربة بهذا الإسناد ولفظه، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. هذه الروايات يبين بعضها بعضا. إذا قلنا بنجاسته يترتب عليه أحكام، وإذا قلنا بطهارته يترتب عليه أحكام. طيب اتخاذها الخمر خلا سيأتي معنا في هذه المسألة كلام أهل العلم عن الخمر. طيب لماذا ذكر في كتاب الطهارة؟ قلنا الكتاب الأبواب تناسب الكتاب، والأبواب الأحاديث التي تذكر في هذه الأبواب تناسب الباب، فإزالة النجاسة وبيانها في الطهارة وحديث هذا لا بد أن يضعه الإنسان في موضع الذي يناسبه. قد يقول قائل هذا في يعني الأشربة، شيء يشرب يوضع في باب الأشربة أو يعني لا يوضع في الطهارة في كتاب الأشربة، لكن المصنف وضعه هنا لماذا؟ قلنا ليبين أن هذا الخمر إذا قلنا بنجاسته إذا وقع على ثوبك فهو نجس لا بد أن تزيله، أو على جلدك هذا الخمر فهو نجس لا بد أن تزيله، أو على البقعة التي تصلي عليها، لأن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ طهارة الجسد والثوب والبقعة التي تصلي عليها. وهنا قال سئل عن الخمر، والخمر أيها الإخوة ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما. وسئل، قد يكون السائل أبا طلحة كما في رواية أبي داود، عن الخمر تتخذ خلا، تتخذ خلا الضمير يعود على الخمر وهي مؤنثة وقد تذكر، والخل هو ما حمض من عصير العنب ونحوه. والظاهر أن هذا السؤال كان بعد تحريم الخمر، والمراد باتخاذها خلا هو علاجها حتى تصير خلا بعدما تشتد وتقذف الزبد، وذلك بوضع شيء فيها كبصل أو خبز أو خميرة أو حجر ونحو ذلك، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو العكس من الشمس إلى الظل، أو يخلطها بالخل أو غير ذلك من طرق تخليلها. يعني هل يمكننا أن نستفيد من هذه الخمر بأن نخلطها بالخل أو نغيرها، هذه الخمر نخللها بتغييرها من مكان إلى مكان، هذه السوائل تتغير. قال أهل العلم إذا وضعت في الظل ثم غيرت إلى الشمس تغيرت، وإذا بالشمس ثم إلى الظل كان لها تغير. هل يجوز ذلك بوضع هذه الخمر بتخليلها؟ يمكن الاستفادة منها؟ وهذه المسألة على يعني نجاسة الخمر على قولين من أهل العلم. القول الأول أن الخمر نجسة باشتدادها وإسكارها، فإن النجاسة هي القذارة، وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها، فإذا أصابت البدن أو الثوب أو الإناء وجب غسلها لنجاستها، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. الثاني في المسألة أن الخمر طاهرة، ونسبه القرطبي إلى ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والليث ابن سعد والمزني، هؤلاء الليث بن سعد والمزني هؤلاء علماء كبار كبار جدا، لكن اندثر يعني مذهبهم لم يقيد كالشافعي، ولكن أقوالهم وجدت في الكتب، وهو قول داود الظاهري وجماعة من الفقهاء، واختار هذا القول الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر. هذا يبين لنا ماذا أيها الإخوة؟ يبين لنا أن المسألة فيها خلاف، والخلاف أيها الإخوة في هذه المسائل بالأدلة المذكورة معنا، وكل مسألة فيها خلاف يترتب عليها أحكام. قلنا إذا وجد في المسألة خلاف وخلاف معتبر فلا ينكر هذا المنكر، واضح؟ فليس كل خلاف جاء معتبرا، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. وأشهر ضوابط المسألة الخلافية، اكتبوا هذا أيها الإخوة، هذا البيت، ضابط المسألة الخلافية أن تكون معتبرة عند أهل العلم، ضابط المسألة الخلافية أن تكون معتبرة عند أهل العلم. فلي اكتبوا هذا البيت، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. وأشهر ضوابط المسألة الخلافية، أولا ألا يكون فيها إجماع معتبر، ألا يكون فيها إجماع معتبر، فلا عبرة بكل قول خالف الإجماع. الثاني وألا يكون في المسألة نص صريح صحيح، فلا اجتهاد مع النص، واضح؟ مثال ذلك القنوت في صلاة الفجر، تجد بعض الأماكن أو بعض الناس يقنط بعد صلاة الفجر، ورد حديث سيأتي معنا يعني ضعفه بعض أهل العلم، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وجاء أثر في ذلك عن صحابي رضي الله عنه أنه عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق رضي الله عنه قال صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، فلم يرى، قال لابنه أن هذا محدث، أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبو بكر وعمر وعثمان. قال ابنه له يسأله: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث. فهذا قول للصحابي، وهذا قول للصحابي. هذا القول يرى به الشافعي، وهو القنوت في صلاة الفجر، وفيه حديث، الحديث هذا يرى بصحته، وبعض أهل العلم ضعف. هذا يسمى خلاف إيش؟ معتبر. طيب، هنا هذا خلاف أيضا، وهذا خلاف إيش؟ معتبر، له أدلة به قال علماء كبار، ولم يجمع على نجاسته. لذلك هؤلاء الذين يرون بطهارة الخمر استدل الجمهور الذين يعني على نجاسة الخمر، استدلوا بماذا؟ دليلهم: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب، أين وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة من وجهين. الأول أن الله تعالى سمى الخمر رجسا، والرجس يقع على الشيء المستقذر النجس، والنجس حرام، وقد سمى الله تعالى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا. هذا الدليل من وجهين، هذا الوجه الأول. والثاني أن الله تعالى قال: فاجتنبوه، وهذا يفيد اجتناب الخمر من كل وجه، فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تخليلها ولا المداواة بها ولا غير ذلك، كما استدلوا بحديث أبي ثعلب المتقدم في حكم الأواني، أواني أهل الكتاب. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلب الخشني وقومه بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما في رواية أبي داود، وأن لا يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيرها بعد أن يغسلوها، والأمر بغسلها دليل نجاستها، ولو كانت طاهرة لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسلها. هذا دليل من قائلين بنجاسة الخمر. طيب، دليل القائلين بطهارتها، واستدل القائلون بطهارتها بما يلي: حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت، أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق. هذا أخرجه البخاري. طيب، أين وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة أن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة، ولم ينههم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك، كما نهى عن التخلي في الطرق، يعني قضاء الحاجة في الطرق لأنها نجسة. لو كانت الخمر النجسة لنهاهم أن يريقونها في الطريق لأنها نجسة، فعدم نهيه قالوا دليل على طهارة الخمر. وأيضا الثاني قالوا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولم يروا في الأدلة التي ساقها القائلون بالنجاسة. طيب، هذه أدلة، قالوا هذه أدلة، هذه الأدلة لا تدل على النجاسة، فلم يروا ولم يروا في الأدلة التي ساقها القائلون بالنجاسة ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل، لأنها أدلة غير صريحة في المراد، فلا بد الدليل أن يكون ماذا؟ صحيح وصريح. قد يكون صحيح لكن غير صريح، يعني يحتمل هذا وهذا، وقد يكون صريحا ولكن غير صحيح. وأجاب عن الآية الكريمة بأنه لا دلالة فيها على المراد، لأن الرجس عند أهل اللغة هو القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. واضح؟ لأن الآية ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها غير الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وهذه الأشياء الميسر وغيرها غير نجسة، لكن رجس يعني قدر اجتنبوه، وليس كل ما أمر الشرع باجتنابه دل على نجاسة. قالوا هذا من أدلته. قالوا أما رواية أبي داود فلا تنهض دليلا على النجاسة، لأن الحديث في الصحيحين بدونها. وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة، هذا أجاب القائلون بنجاستها. كيف ردوا على القائلين بالطهارة إراقتها في المدينة؟ وقالوا بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة لا ينهض دليلا على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة رضي الله عنهم مجار تحت الأرض لتصريف الفضلات وإخراجها خارج المدينة، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى يعم جميع الطرق بحيث لا يبقى للمارة طريق يمشون فيه، ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع لاستطراق يعني مرور الناس، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها، فربما وطئها المار، فنقول إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهرها ما بعده من الأرض الطاهرة كما ثبت في السنة، وسيأتي معنا. بل قد يقال إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لا يراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الانتفاع. واضح كيف الأدلة؟ كل الأدلة قوية. قال لو كان طاهر ما يراق يعني في الشوارع، يسرف هكذا، يستفاد منه، ولكن لأنه نجس أريق فلا يستفاد منه. قالوا هذا دليل عليكم وليس لكم. والحديث دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل بفعل فاعل، بل تبقى على نجاستها. ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله عن حكم اتخاذ الخمر خلا بالنفي، وهذا دليل على تحريمه، ولأنه وجبت إراقتها، فترك إراقتها مع تخليلها معصية لا يترتب عليها طهارة خلها، فيكون عدم جواز تخليلها من باب سد الذريعة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بعدم جواز تخليل خمر الأيتام كما تقدم في رواية أبي داود، ولو كان ذلك جائزا لكان اليتيم أحوج إلى التخليل، ولأن مال اليتيم أولى الأموال بالحفظ يعني التثمير والرعاية، لكن لو تخللت بنفسها بدون فعل فاعل فالذي عليه الجمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها، إذا تغيرت من نفسها دون فعل فاعل، لأنه زال يعني شرها بزوال ما فيها من المسكر. والخل مباح، فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. طيب اقرأ الحديث الذي يليه. فهذه المسألة فيها إيش؟ قلنا خلاف، وخلافها يعني الخلاف فيها يعني معتبر له أدلة، هو تحتمل هذا وهذا. والقول بالنجاسة يعني أحوط وأظهر، والله أعلم. نعم الشيخ عبد الله الفوزان، هناك بعض المسائل الشيخ يقول الأظهر لي كذا، ويقول وأحيانا يقول هذا القول وجيه ولكن الأحوط كذا وكذا، وأحيانا لا يرجح يترك المسألة، لأنه قد يرجح شيء لا يريد أن يكتبه، أو يرى بعرض المسألة دون الترجيح. طيب
بسم الله. قال رحمه الله وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه.
نعم عنه يعني عمن؟ أنس. عن أنس. إذا قيل أهل الحديث وأهل العلم يختصرون، إذا كان هذا الراوي هو الذي روى الحديث الذي بعده يقول عنه، وإذا كان الحديث روي الأول في مثلا البخاري والحديث الذي يليه في البخاري يقول وله عن كذا وكذا، له يعني عن ماذا؟ عن البخاري، أو أحيانا ولهما يعني عن البخاري ومسلم، إذا كان في الحديث الذي قبله رواه مثلا البخاري ومسلم، اختصارا يختصرون العبارات. قال وعنه، قال يعني أن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي ذكره عن أنس فيه نجاسة الحمر الأهلية، وهذا الحديث لما كان يوم خيبر، يعني لما كان يوم خيبر غزوة خيبر، وهي في أواخر المحرم سنة 7، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور. وخيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلا، ومعناها بلسان اليهود الحصن. خيبر معناها الحصن، وهي اسم لحصون مزارع لليهود. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبا طلحة، وفي رواية يعني لهذا الحديث لأنه لم يذكر اسم المنادي، أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله. وأبا طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجار الأنصاري، مشهور بكنيته، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم والدة أنس. وقد أخرج الإمام أحمد من طريق ثابت، من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه من طريق علي بن جعدان عن أنس، ولفظه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف لضعف علي بن جدعان، لكن تابعه ثابت البناني كما سلف. مات أبو طلحة سنة 34. هناك من الناس من صوته يخوف، صوته قوي مخيف، وكان كذلك أبو طلحة رضي الله عنه. عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر بضمتين جمع حمار، والأهلي نسبة إلى الأهل أي الحيوان الأليف، احترازا من الحمر الوحشية لأنها حلال، فإنها رجس. طيب، الحمر الأهلية إذا توحشت هل تكون حلالا؟ لا، تكون على الأصل أنها إيش؟ حرام. طيب، المتوحشة إذا صارت أهلية تكون إيش؟ المتوحشة إذا صارت أهلية تكون حرام لأنها أهلية، تكون حرام لأنها أهلية، واضح؟ فترجع الأهلية إذا توحشت نرجعها إلى الأصل وهي أنها أهلية فتكون حراما، والوحشية إذا صارت أهلية تكون حراما، فإنها رجس. هذه جملة تعليلية، والرجس بكسر الراء وسكون الجيم كل شيء يستقدر. فإنها يحتمل عوده على الحمر، فيكون عرقها وريقها ودمع عينها وما يخرج من أنفها نجسا، ويحتمل عوده على اللحم الذي في القدور فيكون اللحم نجسا، وما تقدم يكون طاهرا، يعني اللعاب وما الماء الذي من الأنف أو العين أو الشعر هذا طاهر. الحديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام وغيرها، أن ينادي في الناس ويتكلم هذا جائز، وجواز أن يكون ذلك بواسطة مبلغ يكون موثوقا به، أما غير الثقة فلا يجوز، يعني يرسل من يبلغ الناس هذا الحكم ويكون ثقة فيخبرهم ويوصل هذه المعلومة، هذا جائز، ويستفاد منه جواز اتخاذ المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، بشرط أن يكون أمينا عارفا باللغتين لئلا يقع في الخطأ أو يحرف الكلام عن موضعه، واضح؟ انظر إلى استنباط الفقهاء كيف قال، يؤخذ من هذا الحديث أنه يبلغ الناس، ينقل كلامك ويبلغها الناس، أن هذا المترجم جائز الذي ينقل الحديث بين اثنين لهذا الحديث، وأيضا جواز الجمع ولكن بشرطين، أن يكون إيش؟ المعرفة باللغتين، وأن يكون أمينا، وجواز جمع اسم الله تعالى مع غيره في ضمير واحد، مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما ما ورد في حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فأجيب عنه بأجوبة، منها الأول وهو المشهور أن الإنكار على هذا الخطيب، لأن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات وثنيا الضمير في حديث الباب، لأنه ليس خطبة وعظ وإنما تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، هذا ذكره النووي. الثاني أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن ما نهى الله عنه فقد نهى رسوله عنه، وكذا العكس فهما متلازمان. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، ذكره في شرح كتاب التوحيد ونسبه للبيضاوي وغيره. الثالث أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، ذكره السيوطي ونسبه للعز بن عبد السلام، وقد أشار قرطبي إلى ذلك. والحديث أيها الإخوة دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأنها لحمها ودمها وبولها وروثها كله نجس، لقوله ينهيانكم، وقوله فإنها رجس. والأصل في النهي التحريم، والأصل في الرجس هو القدر، وجوب الاجتناب، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بدنه وعرقه وسؤره وريقه ونحو ذلك على قوله. فقلنا أن أكل لحم أو لحم نعم أكل لحم الحمر الأهلية محرم لأنه نجس، نعم الدم واللحم نجس، هذا لا خلاف فيه. طيب غيره، قديما كانت مركوبة ويصعب التحرز منها، والآن عند أهل الغنم في كل جمع من الغنم يضعون إيش؟ حمار، وهذا الراعي يعني يركب على هذا الحمار، وقد يعني لعابه يصيب من طعامه أو من شرابه من وضوءه أو من ثوبه، فهل لعابها نجس؟ الدمع الذي يخرج منها هل نجس؟ الشعر الذي عليها؟ هذا فيه خلاف على قولين من أهل العلم. القول الأول أنها نجسة، فلو شرب حمار مما وبقي بعد شربه شيء فهو نجس، وكذا عرقه وما يسيل من أنفه، وهذا مذهب الإمام أحمد، ودليله حديث الباب. ووجه الدلالة أي من هذا الحديث أنه إذا كان الحمار الأهلي نجسا فإن سؤره وما ذكر يكون نجسا، يعني ما ذكر من هذه الأشياء. القول الثاني أيها الإخوة أنها طاهرة، وهذا مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق ابن قدامة وصاحب الإنصاف، واستدلوا بما يأتي. ما دليلهم أن هذه الأشياء طاهرة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونها ولا يخلو ركوبها من عرق، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة الناس إلى هذا البيان. أيضا قالوا الثاني أنه لا يمكن التحرز منها لمقتنيها، فأشبهت الهرة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم إنا من الطوافين عليكم، فإذا عفي عن الهرة لتطوافها فالحمار من باب أولى، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبها. قال الشيخ عبد الله الفوزان وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة ما أخذه، وهو الأليق بسماحة الشريعة وبعدها عن الحرج والمشقة. فريق ودمع وعرق الحمار يكون إيش؟ طاهرا. قالوا وأما ما استدل به القائلون بنجاسة ريقها وعرقها فليس صريحا في تحريم ما ذكر، فإن معنى رجس أي محرمة، كما في آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ويحتمل أن المراد بذلك لحمها الذي كان في القدور فإنه نجس، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره الذبح، ولهذا قال ابن القيم دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.